يسيب عمر تلهيب انزل على قلبي الرؤية يتكبير نفسي نتحاور ونتكلم بود لما أسأل ألقى عندك أحلى رد لما تطلب قلبي مش ممكن يقصد لو نخاف على بعضنا مرتاح بجد
مساء الخير أحبائي أهلا بكم في لقاء جديد واختبار جديد وفرصة جديدة للفضفضة في حلقة جديدة وثلاثين دقيقة فضفضة. الحقيقة معنا النهاردة قصة يعني أنا كنت عايز أقول لكم وأهلا بكم في مأساة جديدة بس يعني معلش وأحيانا القصص هتبقى يعني ممكن تكون مؤلمة شوية وممكن الفضفضة تكون أحيانا في قصص برضو ما هيش مأساوية قوي أو ما فيهاش أحزان كتير لكن القصة بتاعت النهاردة الحقيقة هي يعني مؤلمة شوية. أخت من إخواتنا الجمال العزيزات على قلوبنا بعتت اختبار ليها وأشكال من المعاناة اللي هي بتعاني منها وطبعا الحلقة النهاردة عنوانها في الحزن مدعية وفي الفرح منسية. هو في ناس كده يعني الدنيا فيها ناس كده الحقيقة يعني دايما فعلا تلاقي لسان حالهم يا سيلفيا انت مش معايا برضو الحكاية دي ان هما دايما تلاقي يحسوا كده ما عارفش احيانا بيكون احساس من الانسان نفسه يكون مش حقيقي واحيانا بتكون حقيقية يعني يكون الانسان فعلا يحس انه هو في الحزن ليه نصيب في الفرح ملوش نصيب ولكن ربنا إلهنا حي وإلهنا صالح وحنون وموجود وقوي وقادر أنه يرفع أي إنسان بيلجأ له. قبل ما نسمع الاختبار ده يا سيلفيا أنا هديكو قصيدة هتبقى مفاجأة يعني ليك أنت بالخاص فهل تحبي تقدمي الحلقة أو تحبي تعملي أي مقدمة للحلقة أو للمسألة دي وللقصيدة كمان؟
الحقيقة أنا بحس إن الاختبار اللي جالنا اللي إحنا هنعرضه النهاردة دوت يعني الحقيقة للأسف يعني مع إنه هو اختبار مؤلم جدا زي ما هتشوفوا بس هو حال بنات كتير جدا جدا بيعيشوا في يعني في الأماكن اللي ما وصلت لهاش قوي الثقافة والتحضر في مصر وفي دول تانية يعني من الدول الفقيرة أو الغير متحضرة وما يعني والفكرة إن هم مكبوتين ومقهورين ما بيتكلموش من كتر الألم ساعات الإنسان ما بيتكلمش بيستسلم. فأنا سعيدة جدا وبشكر جدا صاحبتنا اللي بعتت لنا الاختبار إن هي يعني اتشجعت بالحلقات اللي اتعرضت اللي فات قبل كده في برنامج فضفضة وقررت إن هي تبعت لنا اختبارها وأنا واثقة إن الحلقة دي هيكون فيها شفاء لناس كتير حتى فكرة إن أنت تحسي إنه في بنات تانيين عايشين الحياة اللي أنت عايشاها ده في حد ذاته ممكن يعني يريحك. الإنسان بيرتاح لما يعرف إنه في ناس مش أنا بس في ناس تانية بتعاني نفس المعاناة اللي أنا عايشاها. خليكم معانا نسمع القصيدة وبعدين هنسمع الاختبار بتاع أختنا وبنعمة ربنا يدينا حلول حقيقية شافية النهاردة.
أمين. تمام يا سيلفيا أحبائي أنا هديكم قصيدة إنه اسمها إنسان هي كتبها سيلفيا وهنسمعها بصوتها هي وهي كانت القصيدة دي جات على التلفزيون في لقاء من سنتين ثلاثة كده في التلفزيون يعني مع كان في برنامج مانشيت يعني على أون تي في مع جابر القرموطي وهي قالت القصيدة دي في اللقاء ده. القصيدة دي ليها نسمعها ونركز فيها لأنها ليها علاقة برضو بقصة النهاردة يعني ركزوا فيها ليها علاقة وثيقة بقصة النهاردة بتتكلم عن الحد اللي هو الناس بتنسى حقه في وسط الدنيا يعني هو حقه مهضوم زي ما بيقولوا كده بالبلد عارفين ازاي في واحد يبقى حقه مهضوم فهو الحد ده يعني بيفكر الناس بيقولهم انا كمان انسان ولي احتياجات. تعالوا نسمع القصيدة دي ونرجع تاني وارجوكم يعني لا تذهبوا بعيدا القصيدة هتعجبكم وبعديها كمان هنشوف بقى الاختبار المهم بتاع النهاردة. طيب نسمع القصيدة ونرجع تاني.
إنسان، أنا كمان إنسان، بجوع وعطش وبتألم لكن مش قادر أتكلم، كمان بحلم وبتمنى، وليل أحلامي في الجنة، زهور أشجار ونور أنهار، ويجي نهار في لحظة تنطفي الأنوار. أنا إنسان وعندي قلب يدق يحس يحب ويتمنى كمان يتحب، وآه يا قلبي على الحرمان جوه السجن متقيد متلجم، مفيش لحظة أفك الإيد أمد الإيد وأحس بلمسة فيها حنان وأنا بسلم. أنا إنسان مانيش ضايع بدون عنوان، أنا إنسان وليا وطن ظهر وسند وبر أمان، ومهما كان ليا مكان، ليا أرض اسمها طيبة، وليا أم حضنها طيبة، مصر أمي يا صبية يا أم طرحة وجلبية، أنت يا صمرة بهية شابة ولادة عافية، أدبي الابن اللي جاحد واجمعي الولد اللي شارد، واعصبي الجرح اللي نازف واحضني الطفل اللي خايف، مدي إيد للتعبانين كوني نور للمحرومين، مدي إيد للتعبانين كوني نور للمحرومين، هاتي للشاطر هدية هشكي البنوتة دية، قومي نرجع يا صبية قومي نرجع أرض طيبة، مهما يحصل يا حبيبة كلنا ماشيين وراكي، مهما يحصل فيكي طيبة مستحيل ترمي ضناكي.
رجعنا لكم بعد ما سمعنا القصيدة الرقيقة دي جميلة اللي هي عن الإنسان. عندك أي تعليق عايز تقوليه على القصيدة دي يا سيلفيا وعلاقته بالقصة بتاعتنا؟
الحقيقة أن أنا يعني أنا كتبت القصيدة دي لأن أنا حسيت في وقت أنه الناس اللي حوالينا مش حاسين أن إحنا بني آدمين طبيعيين، يعني بيهدروا حقوقنا في حاجات كتير من غير ما يحسوا بحاجة، كأنه البنت أو الشاب، طبعا مش بكلم على البنات بس، يعني اللي عنده إعاقة ده مش من حقه ان هو يحلم، مش من حقه ان هو يفكر في مستقبل حلو، مش من حقه ان هو يدور على الحب، مش من حقه ان هو يحقق ذاته وينجح، مش من حقه، مش من حقه اي حاجة. يعني اللي هو الناس اللي حوالينا تبقى شايفة انه مش كفاية ان هو عايش وبياكل وبيشرب. الحقيقة ان دي نظرة يعني بتحزز الانسان بالقهر وبالعجز، يعني نظرة فعلا تضايق، وبتبقى بقى مشكلة حقيقية لو كانت من الاهل زي ما هنسمع في الاختبار بتاع النهاردة.
طيب نسمع الاختبار؟
ياريت.
نسمع أحبائي ونركز مع بعض في القصة دي ونرجع تاني نتكلم مع بعض.
أنا اسمي رغدة، إعاقتي هي إن أنا كفيفة، اتولدت كده قالوا لي إن دي وراث. أنا تعلمت في مدرسة خاصة بالمكفوفين، قضيت حياتي كلها في غربة، وبعدين وصلت للكلية للجامعة، حاليا أنا في رابع إنجليزي، رابع أداب إنجليزي. أنا بعاني من أنا في البيت بعاني، أنا من ضمن الناس، مش عارفة في ناس كده ولا لا، بس أنا من ضمن الناس اللي مش بيرتاحوا في بيتهم، من ضمن الناس اللي كل المعاناة بتلاقيها في بيتها، مع إني بسمع إن إنسان بيرتاح وبيعيش في بيته مرتاح، ويمكن أكتر مكان للراحة ده البيت، لكن عندي أنا العكس. أنا أهلي بيعملوني بأسوأ، مش عارفة إيه السبب، هل لإني أنا قضيت حياتي كلها في التعليم وأنا بعيد عنهم، فهم اتعودوا على إني أكون بعيد عنهم وإني معيش معاهم، ولا السبب إني كفيفة؟ مش فاهمة السبب. أنا معايا أخواتي اللي بيشوفوا، بلاقي أهلي بيعملوهم بعطف وحنية، لكن أنا غير كده خالص. بلاقي أهلي لما شخص من أخواتي يتعب، أهلي ياخدوا أخواتي للدكتور ويكشفوا، لكن أنا لما أتعب مش بلاقي حد يهتم بي، مش بلاقي حد يكون حنين علي، مش بلاقي حد يحس بي. كمان أهلي أحيانا بالأخص الكلام ده بعد ما كبرت بيقولوا لي شوف فلانة الفلانية اللي اتخطبت واتجوزت وانت اللي قاعدة ومحدش هيرضى ياخدك لأنك كفيفة. أحيانا بطلب من أهلي مساعدة، بقول لهم أنا عاوزة أروح المكان الفلاني، يقولوا لي لا مش هنوديك المكان ده. أحيانا كتير بحتاس، أحيانا وأنا في الجامعة بطلب من البنات أصحابي إنهم يساعدوني يودوني المكان اللي في المحاضرة بتاعتي، لكن أحيانا كتير بلاقي البنات يتركوني ويمشوا من غير ما يساعدوني. في اللحظة دي بحس بخجل وخوف وبقول يا ريتني ما كنت طلبت، بحس بالعجز. أكتر حاجة بتضايقني لما أحس إن أهلي بيتجاهلوني، لما أحس إن الناس بتتجاهلني. بابا وماما لما بكون تعبانة وقول لهم أنا تعبانة يتريقوا علي، ماخدش غير التريقة. طيب أنا تعبانة يعني هلاقيها من التعب والألم ولا هلاقيها من التعب النفسي وعدم الاهتمام بي؟ ليه ده كله؟ علشان أنا كفيفة فعلا تعبت، أنا جوايا كلام كتير لو قعدت أحكي مش هخلص، جوايا كتير لكن لو قعدت أفضفض مش هيكفيني اليوم ولا الساعات. لكن صلوا من أجلي يا أخواتي، أنا هيجي علي يوم وهستقر في البيت لأن خلاص تعليمي قربت أخلص، وطبيعي لما خلص تعليمي هستقر خلاص في بيتنا في مكان اللي المفروض ألاقي فيه راحتي. وخايفة جدا من اليوم ده، خايفة من اليوم اللي فيها استقر في بيتي. أحيانا كتير بتمنى من ربنا وأقول يا رب قبل ما يجي اليوم ده تعالى أنت وخدني، لأن تعب. أنا لما بقعد يوم ويومين أو شهر أو شهرين في البيت بتعب وبعاني وبمر بده كله. طب يا رب لو جيت في يوم واستقريت في البيت يا ترى هعمل ايه؟ يا ترى هرتاح ازاي؟ يا ترى هروح فين؟ خلاص مينفعش اجي المدينة والكلية واستقر فيهم زي ما كنت بعمل، مفيش مدرسة تاني اروح اقعد فيها. كمان احيانا اهلي ماما بتطلب مني اساعد في البيت واقوم بشغل البيت، بكون تعبانة، لو قلت لها يا ماما أنا تعبانة تقسى عليا وتشتمني ومحدش يصدق أني تعبانة، وما أقدرش أقول أنا تعبانة أبدا، لو قلت كده بتعب أكتر فيستحسن أني ما أقولش. كمان في مرة من المرات جت بنت خالي عندنا، بابا قال لها روحي يا فلانة اعملي الشاي، مع اني انا اللي دايما بعمل له الشاي بس هو فضل ان بنت خالي هي اللي تعمل الشاي علشان هي بتشوف وانا لا، بيفضل اخواتي كمان اللي بيشوفوا عني حتى لو كانوا اصغر مني سنا بيفضلوهم عني. لو اخواتي هنوني او ضربوني ما أقدرش أقول أن أخواتي بيضربوني أو بيهنوني، ما أقدرش، لأن كله هيجي علي وهيجرحني وهتجرح، لأن للأسف مش بلاقي حنان من حد. المصيبة الأكبر أن في يوم من الأيام ماما قالت لي يا ريتك ما كنت اتولدتي ولا كنا شفناكي، ياما بيتقال كلام كتير وياما بتجرح، ما بقيتش عارفة ايه السبب. كمان في مرة من المرات عدت عليا لحظة حبيت شخص حبيته من كل قلب، والفترة دي في الحقيقة طولت جدا. كنت كل يوم بنتظر ان اليوم اللي بعده هيجي يتقدم لي. كنت دايما اقول يا رب نفسي في الشخص ده، يا رب نفسي ما تحرمنيش من الشخص ده. لكن في يوم من الايام لقيت الشخص ده بيحب بنات غيري، ولقيت الشخص ده ماشي مع بنات غيري وبيقول لهم كلام عمر ما قالهولي ابدا، كنت بتمنى ان يقولهولي لكن ما حصلش. عدت عليا فتره طويله جدا وانا في الالم وفي الحزن، وكنت دايما اقول يا ريتني ما كنت كفيفه. لو انا مبصره وبشوف البنات اللي بيشوفوا بيجيلهم عريس واثنين وثلاثه وهم اللي بيرفضوا، لكن انا كفيفه دايما بسمع كلام حتى من عيلتي كلها، من جدتي من عمتي من خالتي من كل اللي حواليا، بسمع منهم كلام يضايقني. مش بلاقي غير الكلام اللي بيتعب، مش بلاقي غير الكلام اللي بيصد، مش بلاقي غير الكلام اللي بيجرح. هي دي حياتي، سامحوني واسفه جدا لو كنت طولت عليكم، بس انا حبيت افضفض معاكم. صلوا من اجلي يا اخواتي، اختكم رغده.
تمام تمام. مش عارف يعني اقول ايه. رغده رغده يا بنتي قطعتي قلبنا. الحقيقه يا سيلفيا يعني المشكله اللي بتعاني منها رغده هي مجموعه من المشاكل، انا شخصيا اختصرتهم في 10 نقط هقولهم بسرعه عشان الوقت، وربنا يدينا ربنا يدينا ارشاد، يدينا اي كلمه من عنده الرب صالح. انا واثق ان هو برده ممكن يسند ويعزي. هي بتتكلم عن ان في البيت اسوا دي نمره واحد، وبتتكلم عن انه حتى احيانا بيعايروها ان هي ما بتتجوزش، شيء غريب. اثنين ثلاثة بتتكلم عن احساسها بالعجز والاحتياج للاخرين. أربعة بتتكلم عن تجاهل أهلها لمشاعرها لما تكون تعبانة، والحاجة الغريبة إن هم بيستهينوا بالموضوع ده وبتقولك بيتريقوا عليها أو مش عارف يعني ليه مش بيتعاطفوا معها تعبانة، التجاهل. خمسة بتتكلم عن الخوف من الرجوع للبيت. الغريب إن رغدة أصبحت بتخاف من البيت، من واضح من قصتها إن هي في وقت الدراسة كانت بتقعد بعيد، يعني الخوف من الرجوع من البيت. مش هطول، أنا هقول بسرعة النقط. ستة اتكلمت عن إن في البيت بتشتغل وهي تعبانة وتحت الإهانة ومحدش يعني بيرحمها لشغل البيت. حاجة السابعة في موقف كده بتاع الشاي ده لما باباها طلب من واحدة قريبتهم عشان هي مبصرة. هي سيلفيا تفسر لنا الحكاية دي طبعا أكيد ليها معنى. تمانية إخواتها بيهنوها وبيضربوها. الحقيقة مسألة يعني مؤلمة. ربنا موجود، رب صالح. تسعة بيقول لها كلام يا ريتك ما جيتيش، كلام الجارح، وان هم يعني حاجة زي يا رب تموتي وحاجات كده. في ناس بتقول الكلام القاسي ده. والحاجة العشرة الأخيرة برضو وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها التانية، الحب بدون أمل في الزواج. وهي إنسان زي ما سمعنا من القصيدة، ما أنا إنسان كمان وعندي قلب برضو بحس وممكن أحب، مش معنى أنا ماليش حق. طيب هل يا ترى يا سيلفيا عندك حاجة نقولها لأختنا رغدة؟ أنا يعني بصلي هصلي لك إن ربنا يديكي كلمة ويدينا كلمة لرغدة على لساني.
هو الحقيقة طبعا يعني الوضع ده وضع يعني ما عرفش الواحد يسميه إيه. هو وضع صعب جدا، إنه زي ما هي قالت إنه الواحد عادة بيرتاح في البيت، فيبقى البيت هو مصدر العذاب، هو السجن. طيب ده الواحد يحس ان الحياة قفلت قوي، يعني ضاقت قوي من كل ناحية. طب هرتاح فين؟ اروح لمين؟ ده الواحد بيستنى، يعني الواحد بيبقى مثلا برا وتعبان او حد او بيتعرض لمواقف بايخة فيقولك اروح البيت بقى ارتاح، اروح البيت الاقي نار من نوع تاني وعذاب من نوع تاني، وحاول اخلي الناس تتعاطف معايا بكل الطرق، اشحت العطف من اهلي ومفيش اي فايدة، مفيش غير القلب الجامد والقسوة. يعني انا حاجة فعلا فعلا يعني صعبة جدا. انا عايزة اقول لكم يا جماعة انه هنا في امريكا يعني بيعتبروا اني ان الحاجات دي اسمها ابيوز، لو تفتكروا كلمة ابيوز من المؤتمر بالضبط، سوء المعاملة او الاعتداء. يعني بيعتبروا ان دي جريمة على فكرة، اللي بيعمل كده يبقى بيرتكب جريمة. لو الأهل بيعملوا كده ناحية طفل قاصر يعني أصغر من 18 سنة، الأهل بيتعاقبوا والطفل بيتاخد منهم. لو بيعملوا كده ناحية حد كبير، الحكومة بتساعد الحد الكبير ده حتى لو كان معاق، حتى لو معاق معاقة كاملة يعني،
ياخدوا الطفل إنه يعيش لوحده الصالحة يعني، حسن يفتكروا ياخدوا منه ويسجنوه.
لا طبعا ياخدوه ويودوه في مكان كويس جدا، أو يودوه لو في أسر تانية هنا بتعمل يعني مش التبني بس يعني نوع من إن هم يستضيفوا الطفل. أسر مسيحية حتى هم معظمهم بيعملوا الحكاية دي، يستضيفوا الطفل مؤقتا عندهم في البيت ويعملوه معاملة كويسة ويعوضوه. فأنا بقول لكم الكلام ده علشان تعرفوا إن دي تعتبر جريمة في الدول المتحضرة، والبيئة اللي هي عايشة فيها أو المكان اللي هي عايشة فيه ده يعتبر اسمه بيئة يعني
harmful environment، خطرة
يعني ضارة خطرة مؤذية. أنت عايشة في مكان مؤذي يعني مش عارفة يعني حاجة فعلا تقطع القلب. بالنسبة لو يعني حاولنا يعني ان احنا نقدم حلول، وزي ما قلنا ان احنا يعني بنصلي دايما، انا عايز اقول انه لازم الواحد يبقى عارف، انا دايما مؤمنة بالحكاية دي، لازم الواحد يبقى عارف ايه الصح وايه الغلط، ايه حقوقه وايه واجباته يعني. على فكرة عشان الواحد ما يبقاش عايش مش فاهم انا استحق ايه ومستحقش ايه. فأنا عايز أقول لكم أني مسؤولية الأهل الأساسية ناحية ولادهم هي أنهم ما يحبوهم ويحموهم. على فكرة الحب والحماية واضح أن الأهل دول ولا بيعملوا ده ولا بيعملوا ده، وده للأسف حال أهالي كتير جدا 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 في مصر في مناطق مختلفة يعني.
والغريب أنه بالأخص في حالات الإعاقات يعني،
وبالأخص يعني بالضبط دي حاجة على فكرة مأساوية يعني. الناس أكتر ناس محتاجين شفقة ومحبة وتعاطف، هم أكتر ناس بيتعاملوا معاملة وحشة وبيتهانوا، مشاعرهم مش بتحترم يعني بص بتقولك لما بقى تعبانة يتريقوا عليا. على فكرة الحكاية دي مشهورة، اللي هي انه بيعتبروا ان اي مثلا حد عنده اعاقة بيقول بيشتكي مثلا من تعب معين يعني جسماني، بيعتبروا ان ده هو بيتدلع او هو يعني بيدور على الاهتمام، بيشحت الاهتمام، بيمثل بيألف ان هو تعبان عشان الناس بقى تهتم بيه كده. او مثلا يقولك ايه ما هو حالته النفسية تعبانة بقى لان هو كفيف وكده فما تاخدش على كلامه. على فكرة الناس بتفكر كده يعني للأسف. برضو الموقف اللي هي حكيته كلها حاجات فعلا مهينة وقاسية وجارحة جدا. موقف الشاي ده يعني هي بتخدم في البيت على طول الوقت بس، والحكاية دي يعني ناس كتير جدا بتعرض لها. وعلى فكرة يعني أنا تعرضت لها شخصيا، لما ييجوا بقى ناس ضيوف في البيت تلاقي الأم أو الأب يطلب من الشابة اللي جات دي يعني بقى زي ما تقول بنت خالتي أو كده إن هي تساعد. ليه؟ لأن هو من جواه مع إنه مع إن البنت دي بتعمل كل حاجة، لكن هو الأهل الأب والأم من جواه شايف إنه إن هي لا يعتمد عليها، هو مخه كده تفكيره كده ما ينفعش أعتمد عليها، تكسفني، ممكن قدام الناس تدلق الحاجة عليا، تبوظ الدنيا يعني، تتأخر تطول، خلينا بس في الحد العادي اللي هو إيه ممكن يعني ينجز وكده وما يكسفناش. فالحقيقة انه لازم البنت تبقى عارفة انه حكاية ان اهلي يلوموني او يعاقبوني على الاعاقة انه دي غلطة كبيرة جدا جدا في حقها، لانه الحقيقة ان هي مش غلطتك انتي انك انتي عندك اعاقة، ده غلطتهم هم يعني. احنا بنحصل على الجينات، مش احنا لما بنتولد بناخد جين من الاب وجين من الام، والجينات دي هي اللي بتسبب الاعاقة، علم الوراثة يعني. فإذا كان حد مسؤول عن الإعاقة مسؤولية فعلية يعني بيولوجية فهم الأهل مش أنت. والحقيقة أنا لازم أقول برضو علشان يعني لازم الحكاية دي تبقى واضحة، إن أنا شخصيا بعتبر إن الأهل دول، وده مش إدانة ولا حاجة، لكن يعني الإنسان من ثمارهم تعرفونهم يعني. أنت إيه رأيك في الأهل دول؟
لا أنا
أقول
أنت. لا رأيي أنا إن هم ناس مش كويسين خالص يعني، خالص ناس ظلمة ومفترين ومنهم لله، ربنا يجازيهم بقى، مش هادي عليهم يعني.
لو ما تابوش يعني بقى هم في خطر يعني. والحقيقة ان هم يعني بيدمروا حياتك وبيأذوكي أزاي، ما اوعي تعتبري ان ده عادي، ده هم بيرتكبوا جريمة ناحيتك. واوعي تفتكري ابدا انه عادي ان اخواتك يعملوكي معاملة وحشة او زي ما هي بتقولي هنوني ويضربوني عشان انت عندك بس خلي بالكوا يا جماعة يعني، ودي حاجة برضو يعني ياريت تقول لنا حضرتك ايه رأيك فيها. الواحد من كتر ما بيعيش كده بيحس انه ده عادي، وانه ما هو ده، ما انا معلش ما انا عشان معاقة ما يمكن انا يعني استاهل كده، او يمكن كل الناس المعاقين عايشين كده يعني. لا
غلط طبعا، هو الواحد بيتنازل عن حقوقه بالتدريج.
بالضبط
يعني بالتدريج الانسان بيلاقي نفسه عنده استعداد ان هو يقبل انه هو يتحرم من حقوقه من انسانيته من ادميته الحقيقه للاسف
يعني. من كتر سوء المعامله اللي هي على مدى طويل جدا يعني.
هنجري شويه
عشان خلاص انا قربت خلاص يعني. يعني انا مثلا لو قلت لك دلوقتي الاعاقه مش ذنبك, انت طبعا هتردي عليا وتقولي لي اه ما انا عارفه انها مش ذنب. انت عارفه بعقلك لكن انت بمشاعرك لا. هم من طول السنين الكام وعشرين دول سنة دول هم برمجوا مشاعرك على انك انت بتحسي بطريقة تلقائية انه هي مش ذنبي, لازم لازم يعني ايه اكفر عنها
ان هي ذنبي
سوري ان هي ذنبي انا اسفة سوري بحاول انجز يعني. انت حاسة جوه مشاعرك ان هي ذنبك وبتحاولي تكفري يعني, عشان كده بتسكتي عن الوضع ده. هقول بسرعة انه احنا كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده على انه لما كانت برضو بنت بتعرض مشاكلها مع اهلها كنا قلنا اتكلمي معاهم. الحقيقة ان الاهل دول بتوع رغدة ما ينفعش الواحد يتكلم معاهم, دول يعني عدوا المرحلة دي. اصلي حقوق الانسان الاساسية ما بتتشحتش يعني, مش هينفع ما تنفعش بالكلام. لكن انت ما تبطليش تطالبي بحقك على فكرة, ما تبطليش ابدا انك انت تطالبي بحقك. واوعي تقبلي الحياة دي, لازم تعبري عن غضبك لو لما تتهاني, لما حد يعتدي عليكي اعتداء جسدي لازم تعبري وتقولي انا مش ذنبي اللي انا فيه ده, مش ذنبي, انا مش هقبل الوضع ده. لازم, لان انت بتديهم يعني رسالة بكلامك ده. لكن لو انت سكتي خلاص هيقولك ده, هي هيقولوا بقى ده هي اتعودت او يعني خلاص مش هيحسوا بحاجة. فانت لازم تدافع عن حقك دايما بالكلام, اوعي تيأسي. ارفضي تماما على فكرة حكاية انه حد يعتدي عليكي جسديا. انت بنت كبيرة, ما ينفعش اخوكي ولا امامتك حتى يعني تعتدي عليكي جسديا. دافع عن نفسك بالكلام, وهقول حاجة غريبة معرفش اذا كنت تتفق معايا فيها ولا لا, ودافع عن نفسك جسديا. انا مش بشجعك على العنف, لكن ما تسيبيش نفسك تتضربي يعني.
لا طبعا الدفاع عن النفس حق مشروع لشيء
بالضبط. الحاجة برضو قبل الأخيرة هقولها, إنه في بنات كتير بتكلم معاهم وأقول لهم مثلا إيه, اشتكي لحد مثلا لعمك, يكون عندك حد في العيلة كويس ولا خادم. تقول لي لا لا ما أقدرش اشتكي أبدا, هيعملوا فيا ويسووا فيا. ده وهم جواكي.
غلط
ده غلط جدا. أنت بتهيألك إن أنت لو اشتكيتي هيعملوا فيك. لا بالعكس, أنا بقولك وصدقيني وإن الأهل بيخافوا من حاجة زي كده. أنت لما تعمل لهم فضيحة هم هيخافوا من حاجه زي كده ويبطلوا ولا ايه يعني.
الحقيقه انا معاكي تماما يا سيلفيا, انه الانسان اللي في الحاله دي محتاج مساعده من الخارج من براه. هو لوحده ما قدرش يحمي نفسه, ما قدرش يدافع عن نفسه, ما قدرش يجيب حقه. فانت محتاج حد يقف جنبك, حد يقف جنبك. سهله دي ولا صعبه؟ يبقى لازم تلجئي للناس. اي حد موجود متاح, لازم تلاقي شخص يتعاطف معك. زي المره فاتت لما قلنا أسراب الحمام, وإن الواحد في القصيدة التانية بتاعت عصفور.
وما تخافيش يعني, أهلك مش هيعملوا لك حاجة لو أنت اشتكيتي. بالعكس, ده هم هيخافوا على سمعتهم وعلى شكلهم قدام الناس. الحاجة الأخيرة, وإن كانت طبعا يعني أنا هقولها على إن هي الحاجة الأخيرة, بس هي طبعا أول حاجة, إن أنت لازم تلجأي لربنا. يعني أنت في وسط ناس وحوش على فكرة, ولازم تلجأي ربنا. محدش هينقذك غير ربنا, ولازم تتأكدي ان انت مؤمنة حقيقية. لانه بصوا يا جماعة, هقولها لكم بقى بطريقة مباشرة وصريحة عشان احنا بنقعد نزوق الحكاية دي. ربنا بيساعدش غير الناس المؤمنين الحقيقيين. يعني ربنا غير ملزم ان هو يساعد اي حد كده في الدنيا. لا, ربنا بيساعد المؤمنين بس. وطبعا لو انت عايزة او اي حد عايز يعرف يعني ايه مؤمن حقيقي, ده موضوع اتكلمنا فيه, وياريت يعني يتواصل معنا ونتكلم فيه تاني طبعا. فانت لازم تبقي مؤمنة حقيقية وتلجئي لربنا وتطلبي من ربنا ان هو يريحك ويطلقك من السجن ومن العذاب دوت. ولازم تبقي متأكدة جدا ان ربنا هيتدخل في الوقت المناسب وهيفتح ابواب يمكن انت ما تخطرش على بالك. جواز, سفر, ربنا ليه خطة علشانك يا بنتي. ربنا عامل لك خطة محددة. ويمكن يمكن الالم اللي انت عايشة فيه والمرحلة القاسية جدا اللي انت عايشة فيها ديت جزء من الخطة, بتجهزك مثلا لخدمة, ان انت تخدمي ناس بيعدوا المرحلة دي, بتبني شخصيتك بطريقة ما. يعني ربنا ما بيغلطش.
كلام جميل.
فالجأي ربنا جدا, الجأي ربنا باستماتة. قولي له ماليش حل, ماليش حد غيرك, ما فيش حل غير ان انت تفتح باب وتطلقني من العذاب اللي انا عايشة فيه دوت.
ربنا عايز كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف.
أمين.
الرب عوض حاتي ممن أرتعب. قام علي قتال فلن يخاف قلبي, وإن قام علي جيش ففي هذا أنا مطمئن. يعني ده الأعداء لو قام عليه الأعداء، لكن دول حتى يعني فوق إنهم مش أعداء. الواحد يلجأ لربنا. أنا واثق فعلا في إنه الرب معين يا سيلفيا، بشكرك جدا على نصايحك اللي هي في محلها جدا. وانتهى وقتنا النهاردة، وكانت فرصة برضو جيدة جدا فضفضة، مع إن رغدة يعني قطعت قلبنا شوية، لكن ربنا موجود، ربنا موجود، الدنيا مليانة. شكرا جزيلا أحبائي من أجل حسن المتابعة، ونلقاكم بنعمة ربنا الجمعة الجاية برضو 11 مساء بتوقيت مصر، ولقاء جديد ووقت جديد للفضفضة. وإلى اللقاء، إلى أن نلقاكم، الرب يرعاكم.
شكوتك أصل الكلام، لو تشكي يطفي مارتيك. علي صلوتك لو في الكلام دعوت سلام وصرخ وعيد. كلمتك ممكن تكون نقطة ندى تنزل على قلبي اللي عطشان يرتوي. وكتير قوي الكلمة تسيب جمرة لهيب تنزل على قلبي الروحي يتكوي. نفسي نتحاور ونتكلم لما أسأل ألقى عندك أحلى رد. لما تطلب قلبي مش ممكن يقصد، لو نخاف على بعضنا نرتاح بجد.